بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن؟ يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: أولا، يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي، حديث صحيح. وفي لفظ: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا حسن بشواهد هذا النص. وقال الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذان. يبقى الأصل، نتكلمنا قبل ذلك في مسألة الأذان وقربة الأذان، وإن الأصل في المؤذن والأعمال التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى ابتداء أن تكون لوجه الله عز وجل. وجه الإشكالية في أجرة المؤذن أو الإمام أو المحفظ القرآن إلى آخره، وجه الإشكالية التي جعل فيها خلاف بين أهل العلم، أن العمل هذه الأعمال في الأصل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فهل يصح أن يأخذ الإنسان أجرا دنيويا على ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ فمن هنا اختلف العلماء، والأصل في ذلك كله أنه ابتداء يستحب أن الإنسان يعني إذا كان في غنى عن حاجته، عن أخذ المال، عن هذه القربات، ألا يأخذ عليها أجرا. لكن يجوز أن يأخذ إذا كان يحتاج إلى المال من ناحية، أو طوال حياته لا يكون كأن يكون متفرغا لهذه الأمور، ففي هذه الحالة يصح له أن يأخذ، ولكن ليس على ذات الفعل وإنما على حفظ الوقت. ولذلك لا ينفع فعش أن المؤذن يقول لك أنا بأخذ بالأذان، أو الناس تحسب المؤذن مثلا تقول له أنت لك في الشهر كذا، يبقى الأذان يقف مثلا في اليوم بخمسة جنيه مثلا، يبقى إذا لو انت ما حضرتش اذان نخصم منك 5 جنيه، لا يجوز شرعا. لكن ليه؟ لان هذه الاعمال بياخذ جعل ولا ياخذ اجر. القاضي الشرعي، الامام، كل هؤلاء ياخذوا جعل وذات الاوقاف، سميت ذات الاوقاف لان في الاصل اعمالها وقف. فهنا بيعطوا الجعل للائمه وجعل للمؤذنين. فهل أجر الإمام حرام أو المؤذن؟ لا، جائز، إن الإمام متفرغ لهذا وبيأخذ عطاء من الدولة على ذلك، اللي هو جعل لإمام الأوقاف، جعل المؤذن بيعطيه أجر على مثل هذا. فمن هنا إنه بيأخذ على حدة، إنما هو بيأخذ أجر على الإيه؟ على الفعل، مع تحسين النية لله عز وجل. وخلاصة المقام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في سؤال أتى إليه في شأن الحج، إن الإنسان هل يستطيع أن يحج عن الغير ويأخذ المال؟ فذكر أقوالا إلى أن قال: ففرق بين من يأمن يحج ليأخذ المال، وبين من يأخذ المال ليحج. يعني فرق إن الواحد بيحفظ قرآن عشان يأخذ أجر على تحفيظ القرآن، وفرق إن هو بيحفظ القرآن علشان خاطر إن هو يريد الأجر في تحفيظ القرآن، ممتثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو يفعل هذا من أجل هذا، ويأخذ ليعان على هذا، لأنه متفرغ لهذا يأخذ ليعان، وفرق أنه يدي عشان إيه؟ عشان يأخذ. فالمسألة نية محضة، لكن الأخذ على الراجح إذا أخذ على حبس الوقت فليس عليه شيء. أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يبقى إذا نستفيد من اللي برضو أيضا من حديث واتخذ مؤذن ليأخذ على أذانه أجرا، إن لو توفر المؤذن ليأخذ أجر على أذانه أفضل، إذا لم يكن هناك مؤذنا معينا في المسجد يعني، اما اذا كان معينا فهو زي ما قلنا بياخذ ايه جعل خلاص، فما فيش اشكاليه في هذا. طب يقول ان يكون المؤذن طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لم يمنعني ان ارد عليه الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهار. يبقى قلنا في المؤذن الشروط دي مهمه. المشكله اللي الناس وقع فيها ان هم بيستهتروا بمساله الاذان الى درجه انه قد يعهد به الى من لا فقه له اصلا في مساله الاذان، هذه مساله غير الاهميه. فبمراعاة هذه الامور يبتغي مؤذنا لا ياخذ الاذان اجرا طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر، لان هذا من باب الاستحباب طبعا وليس من باب الوجوب. فإذا أذن غير على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة، لكن الراجح الكراهة لأن العموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أن يكون قائما مستقبل القبلة، قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، إجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له وصح الأذان. يعني الأصل أنه بلال وابن أم مكتوم مؤذن الرسول كان يؤذن مستقبل القبلة، فالأولى المؤذن أن يستقبل القبلة، إن لم يفعل أذانه صحيح، أذانه صحيح مع الكراهة لأنه فعل ذلك. أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا، وصدره يمينا عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، ويسارا عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح. قال النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفيات، فقال أبو جحيفة وأذن بلال فجعلت أرفع فاها هنا وهنا يمينا وشمالا. نلاحظ ان تتبع فاء هنا وهنا اذا بيتحرك بفمه، اذا بالراس، ما في ذكر للصدر وتحرك الصدر، انما يصح ان هو يتحرك بفمه هكذا ويتحرك بفمه هكذا يمينا ويسارا، اما ذكر الصدر فلا نعلم له، فضلا عن انه يتحرك بجسده بالكليه. ده بعض المؤذنين يتجه جسمه كله يمين ويسار، فده طبعا ابلغ في الاسماع. هنا في الحقيقة نحل إشكالية، هل بعد وجود مكبرات الصوت الهرنات اللي هي شمال ويمين وهنا وهنا أنت تأذن في الميكروفون في مكبر الصوت الآن بيصل الصوت سواء التفت يمين أو شمال؟ الأذان إذا كان من غير إذا كان بيأذن على منارة فكان محتاج يلتفت يمين تحية على طالع عشان يسمع الجنب ده ويسار عشان يسمع الجنب ده، فهل هنا مع وجود هذه المكبرات يحتاج إلى التحرك يمنة ويسرى؟ بعد هذا العلم قال لا يحتاج إلى ذلك، لأن ده كان يحتاج إليه وقت كان علته ده. وبعضهم قال إن مؤذن رسول الله كان أعباء صوتهم بيبقى كده كده بيصل إلى نفس المسافة، كان ليتتبع فها هنا وهنا، فالاتباع أولى. فعلى كل المسألة معتبرة، وإن فعلها من باب المبالغة في الاتباع فهو مأجور إن شاء الله، وإن تركها تارك فلا يلام، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة يعني ما يتعلق، لأن في الواضح جدا أن التحرك يمين ويسرى له مقصد، ومقصد الإسماع هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، وهذا أصبح الآن متوفر من غير التحرك يمين ويسرى. نعم؟ لا مش انتهى مع الوقت، العلة هنا موجودة عند وجودها. يعني مثلا إذا كان دور منقطع المؤذن المفروض لما نور ينقطع يعمل ايه؟ يطلع على فار اعلى المسجد، مش يقف على الباب بنشوف او خدت بالك، يطلع اعلى المسجد ويؤذن، وفي هذه الحاله يمنى ويسرى، فهي باقيه العله باقيه لا تنتهي، لكن هكذا. لكن في الجمله الاتباع اولى، يعني في الجمله الاتباع اولى. طيب، أما استدارة المؤذن قال الإمام البيهقي إنه لم ترد من طرق صحيحة، وفي المغني عن أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع هذا الجهاز. خامسا، أن يدخل الإذان المقصود بالإسماع يفعل ما يكون أبلغ في الإسماع بالجملة، ما يكون أبلغ في الإسماع بالجملة. أن يدخل إصبعي في أذني. قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذن، فجعلت إصبعي في أذني فأذن. ماشي الحال. وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، هو وارد من فعل بلال مش من الأمر يعني، فمن فعله تأسيا ببلال هو مأجور أيضا، من لم يفعله ليس عليه شيء. يعني لو وضع إصبعه تأسيا ببلال إنه مش مأمور به من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فعل ذلك. فعارفين القراء يقرأ القرآن في القرآن لما يحب يطلع أعلى ما عنده بإيه، بيحط يده كده عشان يعني يبذل العزم، هيد عزم. فإذا كان يحتاج إلى مثل هذا العزم ليكون أبلغ في الإسماع فبها ونعمة، وإن لم يحتاج إليه فلا شيء عليه في مثل هذا، سيما مع وجود أيضا مكبرات الصوت والله أعلم. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. ووضع الأصبع في الأذن، الأصبع في الأذن هكذا على هذه الكيفية اللي هو السبابة والإبهام، إذاهم كده دي وردة في الأذان فقط، لكن ما ورد في الصلاة. لأن تجد كثير من الناس في الصلاة يقول الله أكبر، يمسك ودنه كده أو يحط إذنه، هذا ما ورد في كثير الصلاة لا لإمام ولا لمأموم. إنما الوارد أن في تكبير الصلاة إما أن يكون الأصابع حزوة الأذنين أو حزوة المنكبين، إما يقول الله أكبر كده أو الله أكبر كده. شو كده يقول الله أكبر ويأذن؟ ده ما ورد لا لإمام ولا لمأموم، هذا ينبغي أن يراعى. كذلك أن يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء. طبعا يكون يرفع صوته بالنداء هنا مرتبط بها برضو مسألة أن يكون حسن الصوت، لأن المؤذن مطلوب حسن صوت المؤذن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألقيه على بلال فإنه أنبى صوتا منه. فلذلك مهم جدا أن الناس لما تسمع الأذان في البيت ما تتفزعش، إنما تستمتع بصوت الأذان. فسألك إزاي؟ أحيانا حسن الصوت يحبب الناس ما يسمعون، فسألك هذا أمر مطلوب، مطلوب جدا. لكن يكون مجرد جوهر الصوت والصوت غير حسن الناس تتفزع لما تسمع الصوت، هذا ما هكذا السنة، هذا خلاف السنة. يعني مثل هذا إذا أذن خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول قال: ألقه على بلال، فعلى بلال فإنه أندى، أندى صوتا منه. فحزن الصوت مطلوب في الأذان مع سعة الصوت. طيب رفع الصوت بالأذان أيضا له أجر، كما في حديث أبي سعيد قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا من عظيم أجر الأذان، عظيم أجر الأذان أن كل من يسمعه يشهد له يوم القيامة. وفي الحديث: المؤذنون أطول ناس أعناقا، والأحاديث فضل الأذان كثيرة. أن يترسل في الأذان أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، كل كلمتين يعني الله أكبر الله أكبر بينهما نفس، الله أكبر الله أكبر وكذا. ويحذر الإقامة أي يسرع فيها. مسألة حذر الإقامة ما فيش فيها نص صريح صحيح، وإنما عليه العمل عند معظم الفقهاء، لأن الأول مطلوب أنه يسمع ويطرب الناس بسماع الأذان، أما الثاني مطلوب أن الناس اللي في المسجد الإقامة لأهل المسجد ولا لخارج المسجد، الأذان لخارج المسجد عشان الصلاة، أما الإقامة لمن هو في داخل المسجد فيسمعهم. وهنا مسألة فقهية بتصار أحيانا، إذا كانت الإقامة مقاصدها أنها لداخل المسجد، هل هناك وجه لأن تجعل في مكبر الصوت؟ يعني لدرجة أن بعضهم قال أنه من البدعة أنك تقيم الصلاة في مكبر الصوت، وهذا في نظر شديد. فإنه في الحديث في الأثر بن عباس: فكنت أسمع صوت الإقامة من خارج المسجد. فمعنى ذلك أن المقيم كان بيظهر أيضا به. فإذا وجد من يفعل ذلك ثم يكون مزيد تأكيد للأذان، هذا أيضا ليس فيه شيء والله تعالى أعلم. فهذا بالنسبة لمسألة الحذر في الإقامة. ألا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟ قال نعم. فقيل يتكلم في الإقامة؟ قال لا، وذلك لأنه يستحب فيها الإصراع. أولا سريعا مش مستحيل أنه يفصل بينهم. الأذان في أول الوقت وقبله. الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخير عنه إلا أذان الفجر، فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وضع للأذانين ضوابط. من هذه الضوابط لو احنا نظرنا إلى الشرع إن المؤذن أذان الأول غير اللي بيأذي أذان الثاني، مش نفس الصوت. يبقى أنا لما أسمع صوت فلان أعرف إن ده الأذان الأول، أعرف صوت فلان يبقى ده الأذان الإيه الحقيقي بتاع الفجر ده قبل دخول الفجر، لأن ده أحيانا يعمل التباس على الناس خصوصا اللي مش معتادين المساجد. يعني من المشاكل اللي حصلت لبعض الناس من جوار المجمع القدس في رمضان انه يسمع الاذان الاول مش عارف ان في واحد الاول والثاني، فافتكر ده الفجر الحقيقي فمسك عن ما اكلش. فبعد شويه سمع الايه الاذان الثاني قام قايل لك خلاص قام واكل بعد، قال لك ده يبقى لسه بقى بيأذنوا كذا اذان، يعني فاكر ان في ثالث. انت خدت ده حصلت هنا، يعني هنا بجوار مجمع الفردوس العمل القريبه مننا دي، خدت بالك؟ فهنا دلوقتي طبعا فهنا بنميز الاول والثاني بحاجات باشياء. اول شيء الاول صوت المؤذن مختلف، ده اللي بيأذن الاول غير اللي بيأذن الثاني. شيء ثاني مساله ان الانسان قول المؤذن الصلاه خير من النوم، ان تكون في الاول دون الثاني، لان الاول كان التجويب في الاول من الفجر. ليه في الاول من الفجر؟ لانه مناسب الاول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، فهنا الاذان الاول من المطلوب منه تنبيه النائم، فيقال لتنبيه النائم الصلاه خير من بيفوقه. اما الاذان الثاني شرع للنداء للصلاه فمثله مثل بقيه الايه الصلوات. وهذه المساله للامانه فيها خلاف، يعني بعض اهل العلم بل الجمهور يرون انه يصح ان يكون الصلاه خير من النوم في الاذان الاصلي للفجر، في الاذان الاصلي للفجر. وهذا قول الجمهور انه يرون ان الصلاه خير من النوم تكون في الاذان الاصلي للفجر، واعتمدوا على ذلك على تاويل لكن فيه بعض نظر. تاويل اثر كان التكويب في الاول من الفجر، قالوا الاول ده المقصود به الاذان، لان في الحديث بين كل اذانين ايه صلاه، يبقى الاذان ده الاذان الاول والاقامه هي الاذان الايه الثاني. هذا لكن ما عهد انه يقال على الاقامه اذان ثاني، وكانت هي اذان تجاوزا. عمرنا ما قلنا مثلا الاذان الثاني للظهر واصبنا به الاقامه، او الاذان الاول للظهر او للعصر، والفجر خص باذان قبل الاذان الحقيقي لتنبيه النائم. فمن هنا الاقرب على خلاف معتبر بين اهل العلم، خلاف معتبر بين اهل العلم، يعني مساله فيها سعه، فيها سعه. لو مسجد اختار بقول الشافعيه والحنابله ومن وافقهم انه يجعل التسويب في الاذان الحقيقي للفجر، هو لم يأتي ببدعه من القول، انما هو قول موجود في الفقه ومعتبر، والمساله يعني مختلف فيها في فهم الايه الدليل. وبعض اهل العلم صنف في ذلك رسائل اثبت فيها ان بعض السلف مثل امنا عائشه كانت تطلق على الاذان عموما في اي صلاه الاذان الاول، وعلى الاقامه الاذان الايه الثاني، فتمسكوا بهذا وقال لك اذا التسويف في الاول من الفجر يعني في الاذان وليس في الايه في الاقامه، يعني قول الصلاه خير من النوم في الاذان الحقيقي وانا لاش فين في الاقامه. أما من تمسك بظاهر أثر ابن عمر وقال لا في الأول يعني اللي هو قبل الفجر ثم المناسبة المذكورة، أحكام لها مناسبات، مناسبة أن الأول لينبه قائمكم فناسب أن يكون فيه صلاته خير من النوم. فالذي نراه راجحا، نرى الخلاف معتبر، لكن نراه راجحا أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول اللي هو قبل الفجر، والأذان الحقيقي يكون كغيره، والله تعالى أعلى وأعلى. لكن أحببت أقول هذا لأبين المسألة معتبرة. الرأي الثاني رأي الجمهور، الرأي الثاني رأي الجمهور، يعني الجمهور على أن التسويق في الأذان الحقيقي. نعم ما شباب حباب مع الجمهور، من الجمهور من أذن فهو يقيم. يقول يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء. يقول احنا في حتاب لها، احنا لسه الفصل بين الأذان. نعم الأذان في أول الوقت وقبله احنا كلمنا فيه. نعم والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي ليرشع قائمكم وينبه نائمكم. ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان. وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. برضه دي بتفيد المشكلة اللي احنا بنقع فيها هنا، بنحاول نطبق السنة فنعمل بدعة، أو ما بنطبقهاش كما ينبغي، بلاش نقول بنعمل بدعة. إن هو نلاقي مثلا بعض المساجد خصوصا في رمضان يأذن أذان الأول قبل الفجر بساعة. أنت جبت الساعة دي منين؟ وواحد تاني مش عارف انتوا هنا بتعملوا ايه، يبقى قبلها بنص ساعه، برضه ساعه كتير بين الاذان الاول والثاني، لان هو كان ما بين هذا وبين ذلك ما بين ان ينزل ابن ام مكتوم ويرقى بلال. ابن ام مكتوم كان اعمى على ما ينزل بلال ويرقى ابن ام مكتوم. ابن ام مكتوم كان اعمى وكان بينتظر حتى يقال له اصبحت فيبتدي يصحى يتحرك يقف في الطريق. شوف كان من امانته ينزل علشان الأذان الفجر يقف في قارعة الطريق علشان اللي يمر عليه يقول له أصبحت يعني أذان الفجر دخل ادخل وإيه وأذن. وكان بيعرف كذلك بأذان بلال من قبل الفجر بوقت يسير. فكان بينه هذا ومثل ما بين أن ينزل هذا ويرقى هذا، على اعتبار أنه يمشي بالطريق عشان هو أعمى ويصعد وكذا. فلو قلنا ربع ساعة يبقى بكتير، يبقى بين الأذانين المفروض ربع ساعة، إنه مجرد الأول تنبيه، لما أنت تأذن لي قبله بساعة ولا نص ساعة صحيته وهينام تاني. خلاص صح ولا إيه؟ أيوة هينام تاني، ما خلاص أنت متنبهه. لكن لما بيقوم يفوق كده ويحس إن معاش وهيتوضى وينزل فهكذا. بس كده فيلحق الإنسان بمثل هذا. فينبغي إن يكون هذا على هذا الوقت. طيب. فضلا عن ان فبمثل هذه الاشياء بيتضح الاذان الاول من الثاني. لكن احنا نيجي بقى لما الاذان الاول يقول لك باقي على الفجر نص ساعه، انت جبت دخلت في الاذان ما ليس منه. الفجر الاذان دول الفاظ مخصوصه، ما يصحش ان انت تجهر بشيء ليس من الاذان. يجي واحد يؤذن الاذان ونهايه الاذان لك باقي على الفجر نص ساعه، هذا الاذان الاول بدعه. بدعة يفعلها بعض المتسننون. خد بالك انت ازاي؟ انت النبي انا علاماته هو العلامات المؤذنين مختلفين. انا عارف مثلا سمعت صوت مين اللي بيأذن الاذان الاول؟ الحاج ممدوح. درس الحاج ممدوح بدل زي الاول، درس الحاج فتحي بدل زي حسيت خلاص سمعت صوته خير من النوم بدل الاذان الاول، ما سمعتهاش يبقى ده الاذان الايه؟ الثاني. خلاص قضيت انتهى. لكن باقي على فضل نص ساعة هذا الأذان الأول حتى ما أدخلت في الأذان ما ليس منه، ما ينبغي أن يكون هكذا. وذلك كثير من المساجد التي يقال أنها على السنة
يحضرني كذا قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله قريبا من السنة وليس على السنة. معظم مساجد يعني قريبة من السنة، يعني مسجد مثلا يعني مثلا محاريب دي ليست من السنة، المحراب اللي احنا شايفينه ده اللي بيصرف عليه آلاف ليس من السنة، مبالغ كثيرة وليس لها ليست من السنة ولا تسخف. هتسد المحراب ولا ماشي؟ خدت بالك انت ازاي؟ فكل هذا يعني يراعي. عليكم السلام. وصلنا الى ايه الان؟ الفصل بين الاذان والاقامه. يطلب الفصل بين الاذان والاقامه بوقت يسع التاهب للصلاه وحضورها، لان الاذان انما شرع لهذا والا ضاعت الفائده منه. شوف يا اخوان، الاذان بين الفصل بين الاذان والاقامه على حسب عاده اهل كل مسجد. ما هي يعني مثلا انا اعلق ورقه واقول بين الاذان والاقامه ربع ساعه، ده ما هوش يعني قانون ولا سنه متبعه، ده على حسب عاده اهل كل مسجد. وحين تيجي ما يقول لك اصل باقي دقيقه، اصل لسه نص دقيقه، يا عم احنا على حسب عاده حضور. طب العدد بيعرف ازاي؟ بحضور غالب المصلين المعتدين، اذا دخلوا وبقوا موجودين في المسجد بيبتدوا ايه؟ بيبتدوا ياذن. جم مره بدري كلهم وهو بدر شويه مش مانع، اخر شويه عشان برضه بعضهم اتاخر. غالب الحضور، وده بيفرق من مكان لاخر. فبتلاقي في بعض الاماكن عاده الناس فيه المجيء بسرعه والصلاه سريع، فده سريع سريع مفيش مشكله. وبعض الناس في عاده الحضور فيه بيبتقلوا عاملين المسجد بيترصد بين الاذان والاقامه، وجود المسجدين مطلوب خصوصا في زماننا ده. في نظري وجود المسجدين مطلوب لان الناس احوالها مختلفه واحتياجاتها مختلفه، فاحيانا يكون عنده سرعه يروح مسجد مستعجلين، عنده كذا وهكذا يعني. ماشي الحال. ولكن الاصل انه ينتظر كل مؤذن لحضور غالب اهل الايه؟ اهل المسجد فيه عشان الامور تمشي. وزي قال الإمام البطال وهو من شراح البخاري طبعا، قال لا حد لذلك. وزي الإمام البخاري جاب ترجمة باب كان بين الأذان والإقامة ولكن لم يثبت التقدير، لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه. من أذن فهو يقيم، يجوز. يبقى هنا برضه من السنه ان هو المؤذن يقيم لما يرى الامام الراتب، اذا كان الامام الراتب ايه؟ موجود. وكذلك يصح ان هو يؤذن اذا علم بوجوده ولم يراه، لان ده ثبت ايضا من فعل بلال انه اذن الرسول خارج المسجد. اخذت بالك؟ فايضا كل هذا ثبت. يجوز ان يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الاولى ان يتولى المؤذن الاقامه. طبعا في الباب حديث ضعيف، وهو حديث من أذن فهو يقيم، ده حديث ضعيف لا يثبت. ولكن الأصل إنه لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. لو في إمام معين في المسجد ومؤذن معين في المسجد، يبقى ما ينفعش أنا أتخطاه بدون إيه؟ بدون إذنه. خدت بالك؟ لأن هذا من باب التعدي على الحقوق، فلا أتخطاه إلا بإذنه. ماشي الحال. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، من باب الأحسن يعني والأفضلية. لكن إذا كان عنده عذر وخلى غيره يقيم ما فيش فيها إشكالية. متى يقام إلى الصلاة؟ يقول: لم أسمع. قال مالك: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قام الصلاة. ده إسناده ضعيف. المسألة واسعة ولا ينبغي أن نضيق حيث وسع شرعي. يعني ويقول لك إيه؟ والمؤذن بيقيم الصلاة، أنت أنا أقوم أقف. أنت أنا أقوم أقف وأنا قاعد في المسجد والمؤذن بيقيم الصلاة. شوف الإمام مالك كلامه غاية في الروعة. يقول أرى ذلك على طاقة الناس، منهم الثقيل والخفيف. الثقيل يقوم بدري شوية علشان ايه مع الزيت ما يسمعه يأذن على ما يقوم ويتحرك ويجي يلحق مكانه، يكون التاني قرب ينتهي من الأذان، الخفيف ممكن ينتظر شوية، فالأمر في ذلك يعني واسع ولا شيء في ذلك، ولا ينبغي أن نضيق حيث وسع الشرع. الخروج من المسجد بعد الأذان، ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. بهذا اللفظ الصواب فيه الوقت، هذا اللفظ الصواب فيه الوقت ماشي الحال. ما الثابت بهذا اللفظ فلا يخرج حتى يصلي الوقت، والثابت على صح منه أثر أبي هريرة صحيح مسلم لما رأى الرجل يخرج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا بعده ماشي. وعن معاذ قال الجفاء، كل جفاء ده ضعيف جدا. وفي الحديث أيضا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ده صوابه الوقف على عبد الله بن عباس، لا يصح مرفوعا لكنه ثابت من حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وفي رواية فلا صلاة له إلا من عذر، فتبين على أن إجابة المؤذن واجبة إلا إذا كان هناك عذر يفيد التأخر. ومما يفيد أن إجابة المؤذن واجبة أيضا أثر ابن أم مكتوم الشهير لما أتى يترخص في ترك صلاة الفجر لأنه أعمى ولا يجد من يقوده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال فأذن له أولا، فلما كاد أن ينصرف قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هو مشاكل ليه علاج، هو مشاكل ليه. في مسألة طبعا مصار فيها خلاف طويل، في مسألة هل يصح أنه يسمع الأذان، يعني هنا علق على سماع الأذان، فمن لم يسمع الأذان لا يجب عليه أم لا؟ بعض الناس تمسك بهذا الظاهر في عصرنا وقال هو لا يجب عليه إلا إذا سمع، فإذا كان لم يسمع الأذان فالذهاب ليس بواجب، فذهابه أو إجابته المؤذن ليس بواجبة. ومن الناس من قال إن هذا ينتفك في عصرنا مع وجود التوقيت، مع وجود التوقيت ومعرفته لوقت الأذان بالتحديد ولسماعه للذهاب إلى المؤذن، فهنا والتعليق والتعليق هنا بإجابة المؤذن خرج مخرج الغالب، والغالب إن هو إيه؟ إنه في الغالب الإنسان ما بيتحركش إلا بعد ما يسمع الأذان، فهذا يعني محل قول. كان العلامة الشيخ الإمام الله يتمسك بالقول الأول ماشي الحال، اللي هي مسألة التمسك بالسماع، والمسألة محل أخذها رب. أسلم أن بيوصل لكله، لكن على كل هو إن لم يسمع وزهل عن سماع عن وقته ولم يسمعه فليس عليه اسم من الأعذار. الأولى ألا تخرج، لا الأولى لا يسقط عليها النهي، لكن أنها مش واجبة عليه الجماعة، لكن الأولى لكان يظن بها السوء. أصلا هو أثر مش مرفوع، ماذا بعث عبد القاسم أثر ومحله ليه؟ لأنه خرج من محل إجابة الصلاة في 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 وقت في مكان يجب عليه الصلاة فيه، فما خد بالك، لكن الثاني في الأصل متفضلة. أنا ده شو كده ده مين ده كده؟ يعني المرأة لو سمعت الأذان يجب عليها تصلي؟ مش واجب عليها برضه؟ أبدا.
لا 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 ابدا
ما فيش فين النص انه يثبت ان هو واجب عليها ان تصلي الجماعه حتى لو كان في مسجد سنه في الازهر غير واجب عليها لا مش واجب عليها لكن يمنع لان خروجها بعد الاذان محل تهمه كان لا ايه الاولى نعم ان لم تكن صاحبه عذر فهنا ينبغي عليها ان تكون مع المصلين تركع مع الركعتين نعم إن لم تكن صاحبة عذر في ممكن تكون قاعدة العذر إن لم تكن صاحبة عذر والناس يصلون فلا ينبغي أن تتأخر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أتى وجلس في المسجد أمسلمان أنتما قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم لكننا صلينا في رحال فما منعتم أن تصلي قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله قال من صلى في رحله ودخل وجد الناس يصلون فليصلي وهي له نافلة فهنا أصبح المتواجد ساعة الصلاة له حكم خاص هو أنه ينبغي يجب عليه أن يندرك في داخل المصلي إن هنا في حالة الصلاة هنا في الفريضة ما يصحش من صلاة ما صلاة جماعة ليه علشان المصلين يبقوا مجتمعين مع بعضهم ما يصحش أن بعض الناس يصلوا وبعض الناس قاعدين لحمة واحدة أصحش تفرقتها لكن الأولى التلبس بالصلاة غير موجود معايا إيه هو الحكم الثاني؟ إيه مانع خرجت بعد ما خرجت فيها نص مرفوع أصلا ما كانش نص مرفوع حديث أبو هريرة موقوف عسى أبو القاسم ده رأي أبو هريرة مش نص معايا هو رأى أن هذا عسى أبو القاسم لأن أبو القاسم أمر بالصلاة في المسجد وخرج إذا قول نعم هذه ما أخذ وعلى العلم يقال ذلك أن المصنف كان دقيق جدا قال إلا إذا نوى الرجوع معنى أنه خروجه مش إشكالية وإذا كان له ضرورة يجوز أنه يخرج لا يأسف وإذا كان نوى الرجوع يعني رايح يعمل حاجة ويرجع ليس عليه فكل ده دل على أنها إيه يعني مش زي النهي الصريح يعني مش زي النهي الصريح الأولى أنه يراعيها أو لا يبتعد عنها معايا ازاي؟ ولو قلنا لها حكم الرفع ايضا لو قلنا لها حكم الرفع في هذا الباب ابو هريره لو قلنا لها حكم الرفع في هذا الباب ان هو الرفع على الرجال لان الراجل الصلاه عليه واجبه فقال هذا عصى لانه خرج في وقت ايه؟ ينبغي ان يصلي فيه في المسجد اما المراه فلا حكم مختلف عن هذا. الأذان والإقامة للفائتة لكن طبعا بالجملة المرأة يكره لا أن تخرج في مثل بعد الأذان فإحنا نتكلم كل اللي جدلنا ده في مسألة عشان يحرم ولا لا يحرم لكن يكره لأنها فيها محل تهمة وما ينبغيش إنسان يعرض نفسه للإيه للتهمة يعني لك شرقة وجزة مخرجة يعني كانوا فيما رحلوا في مكان صلوا جماعة مع بعض راح لهم اللي هم بيبقى مسافر بقى ماشي بالرحل الجمال وكده صلوا هو جنب جمالهم جنب حاجتهم وجي بقى فات النبي خلص صلاة في لا مش فيه رحم يعني على ما جه لانه كانوا في قباء وكان ده محل سفر يعني ملتقى فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما لقى النبي لسه بيصلي احد يستنوه الرسول ارشد لا لو انا دخلت المسجد والنص وانا صليت ودخلت الناس ما يصلوش يبقى في هذه الحاله ادخل اصلي معاهم وهي ليا ايه نافله بس لا يتعمد الانسان فعل هذا لان انا من الاشياء العجائب اللي سمعتها من بعض الاخوه هنا برضو ان هو يروح يصلي في مسجد في الجمعه خطبه الجمعه في مسجد سريع ويصلي معاه ويتعمد يجي هنا عشان يصلي تاني يقول لك صليت الجمعة مرتين انت خدت بالك ازاي لا ما يصحش اصلا لا يجوز ان واحد يتعمد انه يصلي صلاة مرتين ربنا ما كتب عليك انك تصلي الظهر مرتين. لو انت تعمدت تصلي مرتين انت اسف. نعم؟ لا، قضاء ده حاجة تانية. القضاء ده شيء اخر، والقضاء ملوش علاقة بالجماعة، يعني القضاء على نفسه. لكن الانسان مش مطالب ان هو في القضاء، ده موضوع تاني. لكن ان انا ما عنديش قضاء وقلت اني اصلي النهاردة الظهر الله اكبر وبعد ما خلصت طب اصلي مرة كمان، لا لا يجوز ابدا. وقصة معاذ لما كان بيصلي مع النبي يروح يصلي بقومه، كانت الصلاة الثانية نافلة، يعني المحسوب لك الصلاة الأولى فقط والصلاة الثانية نافلة. خلص بدري بدري. نعم، طيب. القضاء محل خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى وهم الجمهور أنه يصح القضاء ما فاته وإن طال، ويستدلون على ذلك بحديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وفيه فإن وجدت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال الله انظروا هل له من تطوع. فقالوا إذا كان التطوع يجبر نقص الفريضة فإتمامها بالقضاء أولى، يعني الفريضة تجبرها أولى. معايا؟ يعني إذا كان التطوع بيجبر نقصها فأنا لما أقضيها أنا يبقى إيه؟ من باب أولى. هذا قول الجمهور. يبقى قول جمهور العلماء وأكثر الفقهاء على إنه يجوز قضاء الفائتة مهما طالت المدة. ثم قول آخر وهو أن الإنسان يفرق بين حال الصلوات التي تركها، هل كان تركها عمدا أم لعذر؟ إذا كان تركها عمدا فكما أنه لا يصح أن تصلي الصلاة قبل وقتها عمدا، لا يصح أن تصلي بعد وقتها، لأن هي لها وقت محدود الطرفين، فهو أثم، فيكفي أن يتوب ويكثر من النوافل. وهذا الذي أراه راجحا في مسألة الإيه؟ قضاء الزكاة سنين طويلة، لأن لو واحد ما قضاش بقاله 20 سنة وجي يتوب وتقول له اقضي كأنك بتقول له ما تتوبش. لكن احنا نقول التوبة تجب ما قبلها وكثر من النوافل عدل ما تقدر، الله غفور رحيم. لكن في القريب واحد فات يوم يومين لشيء، فلا نقول له ايه؟ اخضي عشان ما يتعودش انه يترك. ماشي الحال. الاذان والاقامه للفائته، من نام عن صلاه او نسيها يشرع لها ان يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها. ففي روايه ابي داود، طبعا قوله حينما يريد صلاتها ده في نظر شديد، لانه هو مش مخير انه يستنى لما يحب يصليها، ده هو مطالب اول ما يفتكرها ويستيقظ من النوم انه يصليها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، يعني وقت ما يتذكر يبادر ويصليها، ذلك لا كفاره، ذلك كفارتها او لا كفاره لها الا ذلك. فهنا حينما يريد لفظه واسعه شويه فيها نظر. ماشي الحال. وانت عارفين قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر مع أصحابه لما بلال نام وما لم يوقظهم، فالرسول أذن وإيه؟ وأقام لكل صلاة. فهذا هكذا. وكان وده بيثبتنا إن الرسول لما فات صلوات أذن وأقام وصلاها بنفس الكيفية التي كان يصليها عليها. لكن لأنه استقر في ذهن كثير من الناس إن الصلاة الفائتة مستعجلة. الصلاة الفائتة مستعجلة. فمثلا واحد نام قبل الظهر وصحى العصر، ماشي الحال، يقول لك اصلي بقى او بصحى بعد العصر، فعليه يصلي الظهر والعصر، فاصبح الظهر ده مستعجل لانه فايت فايت. الله اكبر والله احد، الله اكبر، سمع الله من حمده، نقل الديك. لا، ده انت تصليها زي ما بتكون بتصليها فين؟ في المسجد بالظبط زي ما انت معتاد. ايوه، وتؤذن وتطيع. هذا خلاصة ما يقال في هذا. أذان النساء وإقامتهن، قال ابن عمر ليس على النساء أذان ولا إقامة، إسناده ضعيف. رواه البيهقي بسند صحيح، لا إسناده ضعيف لا يثبت. وكذلك إلى هذا ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي، وقال الشافعي وإسحاق إن أذن وأقمن فلا بأس، وروي عن أحمد إن فعلن فلا بأس وإلا إن فعلن فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن، إنها كانت تؤم النساء وتقف وسطهن ده ثابت، أما تؤذن وتقيم إسناده ضعيف. أثر عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم إسناده ضعيف، إنما كانت تؤم النساء وتقف وسطهن ده اللي ثابت فقط. أما مسألة هل تؤذن أو لا، سئل ابن عمر في أثر آخر اللي هو الثابت عنه مش هذا، قيل أتؤذن المرأة وتقيم؟ قال فتعجب وقال أأنهى عن ذكر الله؟ يعني يقول إن الأذان والإقامة نوع من أنواع الذكر، ما ضرش كما لا ينهى عنه الرجال لا تنهى عنه إيه النساء. فالمرأة لا أنها تؤذن وتقيم بفرض أن تسمع نفسها وصويح ذاتها ولا ترفع بعيد عن ذلك، فلا نستطيع أن ننهاها عن ذلك بدون شيء. أنقف عند دخول المسجد بعد الصلاة فيه، لأن دي مسألة صلاة الجماعة الثانية، ودي طبعا فيها خلاف نحب أن احنا نشير إليه إن شاء الله، فنقف عند هذه المسألة. تفضل. نسام مطلقا ما تذكروش في أثناء الأذان؟ أذان صحيح. نعم الاثنين له روايات وحنبلي. انت زي بياق عند الشافعية له اسانيد وهو شافعي المذهب، هو ده برضه له اسانيد وهو حنبلي.